قال المؤلف رحمه الله: الرابع من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. هذا الناقض الرابع من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، وأن حكم غيره أحسن من حكمه. فعندنا الآن في هذا الناقض أمران: الأمر الأول اعتقاد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، وهدي النبي عليه الصلاة والسلام هو طريقته في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى، وما كان عليه الصلاة والسلام من أخلاق وحسن تعامل مع الناس ومع أهله وذريته، فإن هدي النبي عليه الصلاة والسلام هو خير الهدي، كما كان يقول عليه الصلاة والسلام في خطبته خطبة الحاجة: أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فخير هدي هو هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو رسول من عند الله عز وجل، لا يتكلم إلا بوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولهذا أمرنا الله سبحانه وتعالى بالتأسي به والاقتداء بهديه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فالنبي عليه الصلاة والسلام هديه أكمل هدي في تعامله مع الناس، كيف كان عليه الصلاة والسلام يتعامل معهم بالرفق وبالعفو والصفح، وهو الذي وصفه الله بقوله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. كان عليه الصلاة والسلام رفيقا رحيما. انظروا كيف كان تعامله مع ذاك الأعرابي الذي بال في المسجد، فقام الصحابة ليزجروه، فقال وسلم: دعوه حتى فرغ من بوله، ثم أمر بذنوب ماء فأفريق عليه، ثم علمه عليه الصلاة والسلام أن هذه المسارد لا يصح فيها شيء من ذلك، إنما هي لذكر الله وقراءة القرآن. ويأتيه ذاك الأعرابي فيأخذ برداء النبي عليه الصلاة والسلام بشدة حتى أثر على صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل معه؟ ابتسم في وجهه وهو يقول له: أعطني من مال الله الذي عندك. فابتسم عليه الصلاة والسلام في وجهه وأمر له مما أعطاه الله سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا كيف كان يصفح ويعفو عمن أساء إليه، ما فعل به المشركون يوم الطائف: رموه بالحجارة وسبوه وشتموه، ومع ذلك يرسل الله سبحانه وتعالى له ملك الجبال ليأمره بما شاء. لو أراد أن يطبق عليهم الأخشبين، يعني جبلان لذان حطام مكة، لفعل، ومع ذلك يقول عليه الصلاة والسلام: لا، إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. ويوم فتح مكة حين قويت شوكته عليه الصلاة والسلام وانتصر على المشركين، ماذا فعل بالمشركين؟ عفى عنهم وقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. انظروا إلى هذا الخلق العظيم الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان ينتصر لنفسه وما كان ينتقم لنفسه قط. قالت عائشة رضي الله عنها: ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله عز وجل. خلق عظيم، قل بره ما يتخلق بهذا الخلق، يؤذى ويسب ومع ذلك لا ينتقم من نفسه عليه الصلاة والسلام، يعفو ويصفح، يعفو ويصفح على من أساء إليه. وهكذا أيضا في هديه مع أهله كان يقول عليه الصلاة والسلام: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. كان في غاية من حسن التعامل والعشرة، فهديه عليه الصلاة والسلام أكمل هدي. فمن قال أن هناك هدي خير من هدي النبي عليه الصلاة والسلام وأنه أكمل من هدي النبي عليه الصلاة والسلام فهو كافر. ها؟ قلنا من كان يعتقد أن هناك هدي خير من هدي النبي عليه الصلاة والسلام وأحسن من هديه فهو كافر. كمان مثلا يقدم طريقة فلان من الناس، مؤسس حزب من الأحزاب أو قائد فكرة من الفكر، فيرى أن هديه وطريقته خير من هدي النبي عليه الصلاة والسلام وطريقته، فهذا كفر وردة عن دين الإسلام. أو أن مذهب من المذاهب خير من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا كفر وردة. فليس هناك طريقة ولا هدي خير من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني مسألة تحكيم الشريعة. قال: وأن حكم غيره أحسن من حكمه كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. هذه مسألة الحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى. فالحكم بما أنزل الله عز وجل هو الواجب، وهو الذي أمر الله سبحانه وتعالى به نبيه عليه الصلاة والسلام: وأن احكم بينهم بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. وأمر الله عز وجل بالحكم بما أنزله: ولا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قال سبحانه: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وأولئك هم الفاسقون وأولئك هم الظالمون. فالواجب هو تحكيم الشريعة، الكتاب والسنة. وأفضل حكم هو حكم الله عز وجل ورسوله، أفضل حكم هو حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فمن اعتقد أن حكم غيره أحسن من حكمه، من اعتقد أن هناك حكم هو أحسن من حكم الله أو من حكم رسوله صلى الله عليه وسلم فهو كافر، كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه، الذي يقول إن القوانين الوضعية هذه أفضل من حكم الله ومن حكم رسوله عليه الصلاة والسلام فهو كافر. أو يقول أن حكم الله عز وجل لا يصلح لهذا الزمان، حكم الله عز وجل لا يصلح لهذا الزمان لأن هذا الزمان تطورت فيه الأفكار وكذلك توسعت مدارك الناس فلا يصلح لهم هذه الأحكام، فهذا كافر. أو الذي يقول بأن حكم الله عز وجل في الحدود من قتل القاتل ورجم الزاني وقطع يد السارق هذه أحكام بشعة وأحكام شنيعة لا تصلح ولا يجوز فعلها، فهذا كافر، يعتبر كافرا. أو الذي كذلك يقول حكم الله هو الأفضل لكن لا بأس أن يحكم بغيره، لا بأس أن يحكم بغير حكم الله سبحانه وتعالى، فهذا كذلك كافر. الواجب هو أن نحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى وما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لكن إذا حكم هذا الحاكم بغير ما أنزل الله مع اعتقاده أن حكم الله هو الواجب، أن حكم الله هو الواجب الذي يجب الحكم به، وأن الحكم بغيره لا يجوز، لكن حكم بغيره لشهوة، إما لمال أو لمنصب أو لغير ذلك من مقاصد الدنيا، مع علمه واعتقاده أنه عاص مذنب، فهذا لا يكفر كفرا يخرج من الملة، بل هو كفر دون كفر، هو كفر دون كفر. لابد أن نعلم هذا التفصيل في هذه المسألة التي يخوض فيها دعاة الباطل في هذه الأزمان ويحكمون على كل من حكم بغير ما أنزل الله بالكفر المخرج من الملة، وبهذا كفروا حكام المسلمين قاطبة وكل من كان تحتهم، فكفروا المسلمين بغير حق. فالحق في هذه المسألة على هذا التفصيل، إن كان حكمه بغير ما أنزل الله لشهوة أو لحب رياسة، مع اعتقاده أن حكم الله هو الواجب وأن الحكم بغيره لا يجوز وأنه معصية، فهو قد وقع في الكفر الأصغر، وقع في الكفر الأصغر، كما قال ابن عباس كفر دون كفر، كفر دون كفر. وأما إذا فضل حكم الطواغيت كما مر، قال أنها أفضل من حكم الله، أو يجوز الحكم بها مع حكم الله، أو أن أحكام الله لا يجوز الحكم بها وأنها بشعة، أو غير ذلك من هذه الأقوال التي تصدر من بعض المنافقين في هذه الأزمان، فهذه كفر وردة. طيب، هذا ما يتعلق بهذا الناقب. قال الخامس: من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به لكفر. هذا الناقض الخامس: من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به لكفر. الواجب على المسلم أنه يرضى بحكم الله عز وجل وإنقاد لما أمر الله سبحانه وتعالى به ورسوله، كما قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فالمؤمن ليس له خيرة فيما أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، بل عليه أن ينقاد، عليه الانقياد والاستسلام. إذا ها نواقض الإسلام
في معك
موجود المكتبة. قلنا الواجب على المسلم أنه ينقاد أمر الله وأمر رسول عليه الصلاة والسلام، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. هذا حال المؤمن، يسمع ويطيع. أما المنافق فهو الذي لا يرضى بحكم الله، وهو الذي يرفض حكم الله عز وجل، وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون، هذا حال أهل النفاق. وكما قال الله جل وعلا: رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، لا يقبلون حكم الرسول عليه الصلاة والسلام، بل يرفضونه ويأبون أن يقبلوه. لماذا؟ لأن في قلوبهم بغض ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. والدليل على ما ذكره رحمه الله من أن من أبغض شيئا مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام كفر، قوله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. والذي أنزله الله سبحانه وتعالى هو الكتاب والسنة، هو الكتاب والسنة. فكما أن القرآن يجب الإيمان به ويجب الأخذ بما فيه، فكذلك السنة يجب الإيمان بها ويجب الإيمان بما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وحكم السنة حكم القرآن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإنما قال رسول الله كما قال الله، ألا وإنما قال رسول الله كما قال الله. فالذين يشككون في السنة هؤلاء من أهل النفاق، تجد أقوام في هذه الأزمنة ربما يأتون ويقولون السنة ليست ثابتة كالقرآن وفي أسانيدها ضعف، فنحن لا نجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قالها بخلاف القرآن فهو من الله سبحانه وتعالى، وأوصينا بالتواتر إلى آخر ذلك من مثل هذا الهذيان، فهذا قول باطل. بل السنة حفظها الله عز وجل كما حفظ القرآن ووصلت إلينا بالأسانيد الصحيحة.
يؤمنون بالقرآن ولا يؤمنون بالسنة؟
أيوة نعم، يؤمنون بالقرآن، وأما السنة فيشككون فيها.
ما تسميتهم ذلك؟ إيش تسميتهم؟
ها؟
قرآنيين ولا؟
أيوة منهم قرآنيون.
شو معنا موجود في اليمن منهم؟
في نعم، في اليمن موجودين، وبعض أيضا دعاة الباطل ليس من غير قرآنيين، ممن يتلبس ويظهر في مع بعض الفرق الضالة، وتجده في الأصل إما ماسوني أو كذلك أيضا مندس في أوساط أهل الإسلام للتشكيك في الإسلام، فتجده يشكك في السنة ويقول هذه الأحاديث لا تصح ويفي الصحيحين، أو هذا الحديث لا أقبله لأنه لا يدخل عقلي ولا يقبله فكري. هذه كلها من الردة ومن بغض ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا لا يجوز، ومن فعل ذلك وقع في الكفر والردة، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وكما قال جل وعلا في الآية الأخرى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. فالذي يبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به لكفر، لا يشترط في الكفر أن يبغض كل ما جاء به الرسول، لا، ولو أبغض شيئا. ولهذا المؤلف قال هنا: من أبغض شيئا ولو شيئا واحد يبغضه فإنه يكفر. لو مثلا أبغض الصلاة وكرهها، قال ليش هذه الصلاة تعب ونصب، أبغضها، ولو صلى فإنه يكفر، ولو صلى فإنه يكفر لأنه كره ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. أو تجد بعضهم ربما يبغض اللحية، إيش هذه اللحية، ويبغضها ويكرهها، فإنه يكفر إذا أبغضها لأنها مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، يكفر، نعم يخرج من دين الإسلام، لأن هذا شيء جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، هو الذي أمر بعفائه عليه الصلاة والسلام. أي شيء كبير كان أو صغير إذا كرهه أبغضه فإنه يكفر. قال: من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء كان من أمور العبادات أو أمور المعاملات، مثل الربا مثلا، بعضهم يتعامل بالربا، إذا قلت له أن الربا حرام لا يجوز، ربما أبغض هذا الحكم وكره ذلك، فربما يقع في الكفر، يقع في الكفر والردة. وهكذا أيضا كذلك ما يدعو إليه بعض دعاة أهل الباطل من دعوة المرأة إلى أن تساوي الرجال، فيدعون إلى تحرير المرأة، ينبغي أن تساوي الرجل في أعماله إلى آخر ذلك. وربما كذلك أبغضوا ما جاء به الإسلام من أمر المرأة بالحجاب، هذا من كفر والردة، هذا كذلك من الكفر والردة، لأنه كرهوا ما جاء به الله سبحانه وتعالى. فأي شيء يبغضه العبد ولو عمل به فإنه يكفر. من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به لكفر. إذن ينبغي المسلم أن ينظر في قلبه وأن يتفقد قلبه كيف هو مع ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، هل قبله وآمن به ظاهرا وباطنا أم لا؟ ولهذا الله سبحانه وتعالى قال في قوله سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فأهل الإيمان لا يجدون في صدورهم حرج مما قضاه الرسول عليه الصلاة والسلام لا ظاهرا ولا باطنا، بل ينقادون في الظاهر والباطن، ينقادون في الظاهر والباطن، بخلاف من كان في قلبه مرض، ولو انقاد في الظاهر ربما يكون في الباطن ماذا؟ غير منقاد، كحال أهل النفاق. فهذا الناقض هو مما يتعلق بالقلوب، مما يتعلق بالقلوب. فينبغي للمسلم أن يتفقد قلبه كيف هو مع ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، هل هو مؤمن وراض وكذلك أيضا منقاد له أم لا، وإلا فهذا الناقض كذلك من النواقض الخطيرة التي ربما يقع فيها العبد وهو لا يشعر. طيب، ناخذ الثالث. قال: من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثواب الله أو عقابه كفر. والدليل قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذا الناقض السادس، وهو من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثواب الله أو عقابه كفر. قلنا كما مر معنا أن الواجب على المسلم أنه ينقاد لحكم الله ورسوله وأن يسلم لذلك تسليما في الظاهر والباطن. فإذا استهزأ بشيء من دين الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه يكفر كما ذكرنا، مثلا يستهزئ بالصلاة أو يستهزئ باللحية أو يستهزئ كذلك مثلا بالحجاب أو غير ذلك مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه يكفر بذلك. أو كذلك أيضا إذا استهزأ بالنبي عليه الصلاة والسلام فإنه يكفر. أو كذلك استهزأ بالقرآن فإنه يكفر. أو استهزأ بالسنة كذلك فإنه يكفر. أو ثواب الله، يعني يستهزئ بما أخبر الله سبحانه وتعالى، بما أخبر الله سبحانه وتعالى مما جعل من ثواب لعباد المطيعين، كان ساد مثلا بالجنة أو استاذ مثلا بالأذكار، أذكار الصلوات أو غير ذلك من الأذكار أو تلاوة القرآن أو غير ذلك مما أخبر الله سبحانه وتعالى به. أو كذلك أيضا يستهزئ بعقاب الله، يسخر مثلا من النار، إيش هذه النار، أو يسخر مثلا من الحدود الشرعية التي جعلها الله سبحانه وتعالى من قطع يد السارق أو رجم الزاني أو قتل القاتل فيستهزئ بهذه الحدود فإنه يكفر بذلك. والدليل قال قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذه الآية نزلت في رجل كان في غزوة تبوك يقول لمن عنده: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يقصد الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا وأكذب ألسنا وأجبن عند اللقاء. انظروا كيف يستهزئ ويسخر بالنبي عليه الصلاة والسلام وبالصحابة، فقال رجل ممن كان عنده: والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قلت. فانطلق إلى النبي عليه الصلاة والسلام فوجد الوحي قد نزل عليه وأخبره بخبر هذا الرجل. قال: فقام النبي عليه الصلاة والسلام على ناقته أو راحلته، فجاء هذا الرجل وهو متعلق بناقة النبي عليه الصلاة والسلام فيقول: يا رسول الله، إنما كنا نتحدث الحديث نقطع به عناء الطريق، يعني كنا نستهزئ وكما نقول أن إيش تولى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد أن يجيبه: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فكفرهم الله سبحانه وتعالى بهذه الآيات.
هو كان مؤمن،
كان مؤمن. نعم، قد كفرتم بعد إيمانكم، أثبت الله سبحانه وتعالى لهم الإيمان وأنهم كفروا بعد إيمانهم. بسبب ماذا؟ بسبب هذا الاستهزاء. استهزأوا بالقراء، والقراء في ذات الزمن هم العلماء. القراء في ذاك الزمن ليس كقراء هذا الزمن. القراء في زمن النبي عليه الصلاة والسلام هم حملة العلم، الذين يقرؤون القرآن كانوا يقرؤونه ويتعلمونه ويتفقهونه، وهم حفاظ وعلماء، حفاظ وعلماء. واستهزاءهم بهؤلاء القراء هو استهزاء بما يحملونه، استهزاء بما يحملونه من العلم. ولهذا قال أهل العلم: الذي يستهزئ بالعلماء ويقصد بذلك الاستهزاء بما يحملونه فإنه يكفر، فإنه يقع في الردة لهذا الحديث وهذه الآية. لأنه يستهزئ بما يحمله، ماذا يحملون العلماء؟ يحملون الدين، القرآن والسنة. فالذي يستهزئ بهم لا لأشخاصهم ولكن لما يحملون فإنه يقع في الكفر والردة. قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطون وأكذب ألسن وأجهن عند اللقاء. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآيات يبين كفر هؤلاء: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. فالذي يستهزئ بذات الله سبحانه وتعالى أو يستهزئ بآياته، يستهزئ بآيات الله سبحانه وتعالى سواء كانت الشرعية أو الآيات الكونية من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، أو كذلك يستهزئ برسوله عليه الصلاة والسلام، فإنه يكفر. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، أثبت الله سبحانه وتعالى لهم الإيمان وأنهم كفروا بعد إيمانهم. في هذا بيان أن الاستهزاء يعتبر ناقض من نواقض الإسلام. ومهما كان عند شخص من أعمال ومن أمور خيرة، فإنه إذا استهزأ بشيء من الدين فإنه يكفر بذلك ويخرج من دائرة الإسلام، يخرج من دائرة الإسلام. فينبغي المسلم أن يتنبه لذلك وأن يحذر من الاستهزاء بشيء مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام أو بما جاء عن الله سبحانه وتعالى. طيب، إلى هنا. الله تعالى أعلم.